من الذي ينكر صيغة الأمر والنهي؟ أنا عندك هذا
لا شاعرة.
ماذا؟
يقول الكلام نفسي.
يقولون بالكلام نفسي. طيب قسم الكلام إلى الأخرين. من أحذق في هذا الباب؟ المعتزلة أم الأشاعرة؟ المعتزلة. لأنهم قالوا ما وافقوهم على الكلام النفسي. ما في كلام نفسي، كلام لفظي، إلا أن حقهم هذا يعني ابطلوه. لا قالوا خلق القرآن، لكن من حيث أنهم نظروا إلى قول الأشاعرة فوجدوه لا شيء من حيث الحقيقة، فأثبتوا فلم يقولوا بالكلام النفسي، ولكنهم يعني أتوا بطامة كبرى وهي القول بخلق القرآن. طيب مسألة بعض المسائل بعضها إن شاء الله هذه ستكون في المراجعة، إذا أعان الله سبحانه وتعالى على مراجعته سننبه على المسائل الكلامية التي ما تحتاجها كبير فائدة، وعلى المسائل التي تحتاج إلى مزيد من اهتمام. الإرادة هل هي شرط في الأمر؟ نعم.
الصواب أنها ليست بشرط.
أنها ليست بشرط. نعم. وقال بعض المعتزلة إنها
شرط.
إنها شرط. ما المراد بالإرادة التي هي ليست بشرط؟ ما المراد بالإرادة التي ليست بشرط؟
أن الآمر يكون يعني ينصب وقوع المأمور به،
يعني يكون مريدا لوقوع المأمور به. نعم. وهذا ليس بشرطا، وإنما قال بشرطيته المعتزلة. وأما القصد، قصد الأمر، إن كانت الإرادة بمعنى قصد الأمر فهل هي شرط ولا ما هو شرط؟ شرط يعني قصد أن يوجه إليه الخطاب، يخرج به الساهي والنائم، فهذا شرط. نعم. وأوامر الله وأوامر رسوله كلها مقصودة، لكن هل ماذا بارك الله فيكم، كل أمر يراد وقوعه كونا فيما أمر الله به، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به هل يراد وقوعه كونا؟ ليس بشرط، فإن الإرادة الكونية الواقعة والأوامر الشرعية، الأوامر الشرعية أرادها الله سبحانه وتعالى شرعا وأحبها ورضيها، وأما من حيث الوقوع فوقعت في حق بعض الناس وتخلفت في حق بعض آخر، فأمر الله سبحانه وتعالى الكفار بماذا؟ بالإيمان. أمر الله الكفار بالإيمان، وأمر أبا جهل وأبا لهب بالإيمان، وأراده منهم وأحبه، والذي وقع كونا أنهم لم يؤمنوا لحكمة ماذا يعلمها الله، لم يعن أبا جهل وأبا لهب والكفار على الإيمان، لم يعنهم على الإيمان مع كونه أراده منهم شرعا، ولكن الإرادة الشرعية قد تتخلف، الإرادة الشرعية تكون بمعنى المحبة والرضا، والإرادة الكونية لازمة الوقوع. طيب سؤال آخر، الأمر المجرد، الأمر المجرد يا أخانا أحمد، أسألك سؤال. طيب حضر سؤالا ما نسأل أنتقل. طيب سأنتقل لآخر. أنت خبر شهر نمبر جيدة. طيب عندما عند رجل الأمر مجرد لي معي ماذا يختفي؟ اختلفوا فيه الأمر مجرد هل يكون الوجوب أو الاستحباب أو شو لفاحة أو لأن أتوقف هذه الأقوال صح؟ طيب ما الصواب؟ إذا جرد عن قرينة تصرفه إلى الندب أو إلى الإباحة أو نحن ذلك فإنه يكون الوجوب. نعم طيب مع أن الشيخ ناثيمين هنا يميل إلى القول بالندب طيب لكن الصحيح هو الأول نصور مع قرار الوجوب لا. طيب الأمر بعد الحظر يا أبا أويس الأمر أنت قد حضرته يا أخي طيب هنجري وكه الأمر بعد الحظر بعد إذنك يا أبا أويس الأخ قد حضره نحسان يا أخي
الأمر بعد الحظر
يعني لأي شيء إذا أمر الله سبحانه وتعالى بعد يعني أن كان هذا الشيء محظورا مثل الصيد
يكون حلال الحلم
يكون النباح هذا قول كثير من أهل العلم ولكن الصحيح عند أبي وز عند أبي وز يرجع إلى مكان عليه قبل الحظر الآن الصيد قبل أن يحضر على المحرم كان مباح فلما حضر ثم أمر به رجع إلى الإباحة وإذا كان واجبا قبل الحظر يرجع إلى الوجوب وإذا كان مستحبا قبل الحظر يرجع إلى الاستحباب وإذا كان محرما قبل الحظر ما يصير طيب لا يمكن هل يقتضي التكرار الأمر هل يقتضي التكرار نعم لا يقتضي التكرار إلا إذا وجدت قرينة تقتضي ذلك أو أي هو الذي ابتدى فيه قرينة أما بمجرد تكرر الأمر قم قم افعل افعل وتكرر مرة بعد مرة فهذا بمجرد هذا ليس مقتضيا للتكرار وإنما بدليل وإن الأصل في الأمر إذا أمر الشخص أن يدخل الأصل أن يدخل الماهية هذه في الوجود يعني إذا قلت لك قم فإذا قمت تكون قد امتثلت ومسألة التكرار القيام أو تكرار معنى هذه لا يقتضيها لفظ قم حتى لو قلت لك قم 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 ثلاث مرات في وقت واحد لا يقتضي وإنما يقتضي الامتثال ولو بمرة واحدة نعم لكن قرينة مثل أن يكون أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصلوات لأن إقامة الصلوات لو أقام الشخص خمس صلوات في يوم واحد وقال أنا امتثلت وقال هنا لم تمتثل لأن إقامة الصلوات مستمرة متكررة في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليلة وكذلك أقم الصلاة لدلوك الشمس فمتى دلكت الشمس صلي متى دلكت صلي هذا الظهر وكذلك الأوقات الأخرى التي مرتبطة بأسباب إذا وجدت الفعل فهنا قرينة تقتضي التكرار والزكاة آت الزكاة لو آت الشخص زكاة ماله مرة واحدة كان قد امتثل ولكن لما كانت مربوطة بنصاب وحول اقتضت التكرار لهذا الأمر أنه متى وجد النصاب وحال الحول يزكي أو متى حان حصاد الثمر يزكي الزرع نعم طيب هل هو للفور الأمر للفور على الفور على التراخي أمين الأصح أنه للفور هذا هو الأصح والأحفظ وقال أكثر الشافعية يقولون بماذا بالتراخي. وأكثر ما أخذ يا إخوان يعني نصوص أئمة المذاهب في هذه المسألة في مسألة الحج، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ رب إمام ما ذكر هذه المسألة وقال أن الأمر عندي للفور، أن الأمر عندي للتراخي هكذا مطلقة، وإنما وجدوه ينص أن الحج على الفور، والآخر ينص أن الحج على التراخي. وسبب الخلاف أن فرض الحج كان في السنة السادسة تقريبا كذا إخوان، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. فهنا قالوا لوجود هذه الفترة الزمنية دل على أن الأمر على التراخي، لأنه لو كان على الفور حج النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع نزاع الأئمة، فالذي يقول الحج على الفور أخذوا عمموا هذه القاعدة في مذهبه أنه يقول الأمر في الفور، والذي يقول الحج على التراخي عمموه في مذهبه وقالوا الأمر عنده للتراخي. نعم. والذين قالوا على الفور أجابوا عن هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه بأجوبة لأنه كان ما لم يتمكن في السنة السابعة، السنة الثامنة كان الفتح، في السنة التاسعة أرسل أبا بكر وأبا هريرة وعلي بن أبي طالب وجماعة للحج ويؤذنون بأنه لا يطوف في البيت، يعني لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف في البيت عريان. فلما كان العام الذي بعده حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. المؤقت يعني الواجب المؤقت أو الأمر المؤقت إذا فات وقته، إذا فات وقته سقط الأمر أو الأمر ما زال مطلوبا وعلى صاحبه القضاء. نعم، على قولين، منهم من قال بأن الأمر ما زال الأمر موجها إلى ذلك المخاطب وأن عليه القضاء، وابن الخطاب والأكثرون قالوا لا يجب عليه القضاء إلا بأمر جديد. ومن أفطر، قال أبو هريرة، من أفطر يوما في رمضان متعمدا لم يقضيه ولو صام الدهر أو لم يقضيه صيام الدهر. أبو هريرة لما ماذا يرى يا إخوان؟ أنه ما يقضى، أنه ما يقضى. الذي يفطر متعمدا لو صام ما صام لا يكون ذلك قضاء لذلك اليوم، وإنما عليه التوبة النصوح والإكثار من النوافل والاستغفار من هذا الذنب. نعم. إلى هنا وقفنا هكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ويقصد الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه. الإجزاء والجزاء، الجزاء بمعنى ماذا يا إخوان؟ ثواب. الجزاء ثواب، والإجزاء براءة الذمة. الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، والجزاء الثواب، والجزاء الثواب، ولا تلازم بينهما، ما في تلازم بين الجزاء وبين الإجزاء. مثال ذلك الآن، يقول المصنف ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، إذا قمت وفعلت ما أمرت به على الوجه المطلوب منك شرعا، على الوجه المطلوب منك شرعا، أمرك الله بصلاة الظهر فقمت وتوضأت لها وانتظرت حتى دخل الوقت، ثم قمت وصليت وأتيت بالأركان والواجبات التي بالأركان التي تقوم بها هذه الصلاة، فإذا انتهيت من هذه الصلاة، هل هذه الصلاة مجزئة؟ مجزئة يا أخوان، هذه الصلاة ما هي مجزئة؟ مجزئة يعني ما معنى مجزئة؟ يعني هل أنت مطالب مرة أخرى بهذه الصلاة أو سقط الطلب؟ سقط الطلب. هذا الآن يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، يعني بأن تفعله بجميع مصححاته، الأشياء التي تصحح شروط والأركان والواجبات وإن تنتفي عنك الموانع. نعم، إذن يقتضي الإجزاء. مسألة الثواب، هل تثاب على هذه الصلاة أو ما تثاب؟ تثاب وما تثاب ما لا يلزم. قد تكون الصلاة سقط عنك الطلب بها ولم تؤجر عليها بشيء، ما أجرت عليها بشيء، وقد تؤجر ولم تسقط عنك الصلاة. مثال ذلك، لو صليت الآن الظهر أنت، قام شخص وصلى الظهر وأتى بهذه الأمور التي ذكرناها، إلا أنه كان قد أتى كاهنا فسأله عن شيء، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهنا الآن هذه الصلاة من هذا الرجل ما قبلت، يعني لا ثواب له عليه، وهي واجبة عليه وما هي واجبة؟ واجبة، يسقط به الطلب أو ما يسقط، أو يعيدها بعد 40 يسقط به الطلب. فإذا أجزأت ولم يجازى عليها، يعني لم يثاب عليها. وربما حصل العكس، يثاب ولو تكون غير مجزية. مثال ذلك، شخص كان في منزله فسمع المؤذن قام، يعني أذن قبل الوقت، أو أذن مثلا غلطا امرأة مثلا في بيتها وسمعت المؤذن غلطا، الآن الساعة 11 وهو يذن الظهر، فقامت وتوضأت وصلت وأتت بالأركان والشروط، ثم بعد ذلك تبين لها أن المؤذن الأول الأذان الأول كان غلطا، يلزمها صلاة الظهر أو تلزمها أو الفجر؟ أو تلزمها لأنها أدتها في غير وقتها، لكن هل تثاب على فعلها أو ما تثاب؟ تثاب إن شاء الله. فإذا قد تسقط، وربما اجتمع الإجزاء والجزاء، الإجزاء والجزاء، يقوم يصلي الصلاة بأركانها وشروطها وتكون خالية من الموانع ويثيبه الله عليها، فهنا الصلاة اجتمع فيها الإجزاء والجزاء، وربما انفرد أحدهما كما تقدم في الأمثلة. فإذا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، هذا هو القول الصحيح. وقيل لا يقتضيه، وهذا القول الآن آخر، أنه ما يقتضي الإجزاء، ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. القول الثاني أنهم قالوا ما يقتضي الإجزاء ولا يمنع وجوب القضاء عليه إلا بدليل منفصل. هذا القول الثاني قول بعيد، قول ما يعني خطأ. لماذا؟ يلزم منه يا أخوان التشكك، وربما بعض المتصوفة أو بعض الزهاد دخلهم من نحو هذا القول، دخلهم الخلل، ربما يفعل العبادة ويظن أنها ما أجزأت ويقوم يصلي ويفعلها مرة مرتين ثلاثة أربعة، يؤدي إلى الوسوسة، يصليها تامة شروطها وكذلك أيضا أركانها وموانعها منتفية، فيقول بعد ذلك الله أعلم هل سقط الطلب علي أو ما سقط، هل وجب الآن يجب علي أن أقضي مرة أخرى أو ما يجب، فيؤدي هذا إلى الوسوسة. فالقول الصحيح الذي لا شك فيه هو الأول، وأما أنه لا القول الذي بأنه لا يقتضي الإجزاء، هذا يؤدي إلى تشكك الناس في عباداتهم. المسلم إذا أتى بما أمره الله سبحانه وتعالى به لا يلتفت إلى ماذا بارك الله فيكم، إلى مثل هذه الأقوال التي تشككه في العبادة. قال وقيل لا يقتضيه ولا يمنع، يعني فعل المأمور لا يمنع فعل المأمور وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. قالوا نحتاج إلى دليل، إلى دليل بأن يقول أجزأك، أو يقول أو يقال ماذا، يعني لا قضاء عليك أو ما أشبه ذلك. هذا لا سبيل إليه في كثير من المأمورات الشرعية، في كثير من المأمورات الشرعية، بل الدليل قد وجد، وهو أن الله سبحانه وتعالى علق الأوامر بأسبابها وشروطها، وكذلك ماذا بارك الله فيكم بترك موانعها، فإذا اجتمعت الأسباب والشروط وانتفت الموانع فالعبادة مجزئة. قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره. نعم، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فالأصل الائتساء بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة غيره له. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فخاطب النبي والأمر لمن؟ إذا طلقتم النساء له وللأمة، وله وللأمة. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أن الأمة تشاركه في ذلك الأمر، وما نهي عنه فالأصل أن الأمة تشاركه في ذلك المنهي عنه، إلا بدليل يدل على ماذا يا إخوة؟ على الخصوصية كما سينبه عليه. قال وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب واحدا من الصحابة وقال مثلا اسق يا زبير حتى يرتد الماء، هذا خاص بالزبير أو عام شرع للأمة؟ شرع. وإذا وكذلك لما جاءه كعب بن عجرة، كعب بن عجرة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهه فقال ما كنت أظن الجاهة بلغ بك ما أرى، ثم ذكر له الفدية. ماذا قال كعب؟ أنزلت في خاصة وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة أمر للأمة جمعاء. قال ولا يختص، يعني لا يختص في المسألتين، في مسألة أمر النبي وفي مسألة خطاب الواحد من الصحابة، إلا بدليل، إلا بدليل. فمثال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، وما أشبه ذلك من الأشياء التي ألفوا فيها، ألفت فيها الكتب في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في مختصة به عليه الصلاة والسلام. نعم. والمسألة الثانية الدليل الذي يخص بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار ولن تجزئ عن أحد بعدك، فهذه خاصة بمن؟ بهذا الصحابي، بهذا الصحابي، هذا قول الجمهور. والشيخ ابن عثيمين ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما أنا أحتاج كنت أن أقف عليه وأنظره مرة أخرى في هذه المسألة. حاصله يا إخوان أن الشريعة، حاصله أن الشريعة لم تأتي لقصد الذوات والأشخاص. يقول فمن كانت حالته كحالة أبي بردة ابن نيار فيأخذ حكمه، وهذا الحكم ليس خاصا بذلك الصحابي، وإنما هو يعني خاص بمن كانت حاله كحاله، بمن كانت حاله كحاله. ولكن أحتاج أن ينظر في هذا أكثر، لأن نبقى على هذا أنه يصح أن يخاطب بعض الصحابة بحكم شرعي ويكون ذلك خاصا به إذا دل الدليل على ذلك. قال ولا يختص إلا بدليل، يعني في مسألتين، في مسألة أمر النبي، الأمر للنبي، وفي مسألة الخطاب للصحابي الواحد. قال وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور. ما المأمور في المثال في المسألة الأولى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي في المسألة الثانية الصحابي. هؤلاء من حيث الحكم لا يخالفون، ولكنهم قالوا اللغة تدل على أن المأمور وحده هو الذي يخص بذلك الأمر، وبقية الناس الأمة وبقية الصحابة قالوا دخلوا من دليل آخر وهو عموم التشريع وليس من حيث اللغة، ليس دخولهم من حيث اللغة، وإنما دخولهم من دليل خارجي وهو عموم التشريع وعموم التأسيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الخلاف في هذه المسألة يكون لفظيا، إلا أن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب أن الأمر للنبي أمر للأمة بعرف الشرع، والأمر لواحد من الصحابة أمر للأمة بعرف الشرع، إلا بدليل، إلا بدليل. طيب. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية اختصوا بالأمور. ولأجل هذا ألف الدكتور عبد الكريم النملة يعني كتابا ضخما في الخلاف اللفظي بين الأصوليين، يعني يكون الحكم واحدا والمشرب مختلف. هذا يرى أن ثبوت الحكم من اللغة، وهذا يرى أن ثبوت الحكم من دليل خارجي ونحن ذلك، والمؤدى واحد. قال ويتعلق بالمعدوم، هذه مسألة ثالثة أو مسألة يعني أخرى. هل الأمر يتعلق بالمعدوم؟ من هو المعدوم؟ هل أتى على الإنسان شيء من الدهر؟ أحيانا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآن الإنسان الآن عندما ولد ولدك يا أبا عمر موجود أو معدوم؟ معدوم. لما خاطب الله سبحانه وتعالى الناس بالأوامر والنواهي هل يشمل ولد ولد أخينا أو ما يشمله؟ هل يشملنا قبل أن نوجد أو ما يشملنا؟ الآن هذه المسألة، هل الأمر والخطاب بالأوامر والنواهي يشمل المعدوم؟ هذا يا أخوان من فضول المتكلمين. ولكن هل يشمل المعدوم أو ما يشمله؟ يشمل المعدوم. أولا نقول ماذا تريدون بقولكم ويتعلق بالمعدوم؟ إن أردتم أن الخطاب يتناوله لما خاطب الله سبحانه وتعالى الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد دخل وكل من سيوجد ويبلغ سن التكليف يكون قد دخل، فهذا نعم لا نشك فيه. وإن أردتم أنه يطلب منه الفعل وهو معدوم فهذا محال. الآن يا إخوان هذه المسألة فيها تفصيل، ما مرادكم بتعلق الخطاب بالمعدوم؟ هل المراد التناول أن الخطاب الأول اعبدوا ربكم يتناوله إذا كان مكلفا يتناوله، يعني هو يدخل في الخطاب بحيث أن الخطاب يكون شاملا له؟ بهذا الاعتبار يتعلق به، يتعلق الخطاب بالمعدوم بمعنى أنه يشمله ويتناوله، وباعتبار أنه يطلب منه الفعل وهو معدوم، يطلب منه الفعل وهو معدوم، يطلب الآن من ولد ولد أخينا أنه يصلي، هذا محال. فيكون التفصيل بهذا الاعتبار. قال ويتعلق بالمعدوم، لكن يتعلق شموله للخطاب متى؟ إذا بلغ درجة المكلفين. هذا الشرط، إذا بلغ درجة المكلفين فإن الخطاب الأول الذي خطب به الصحابة شامل لكل مكلف بعدهم إلى قيام الساعة. ومن الأدلة على ذلك ما جاءت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة يقول لهم تفتحون كذا وتقاتلون الروم وتقاتلون، يعني في آخر الزمان، وهو يخاطب من؟ الصحابة. ومن الذين فتحوا تلك البلاد وسيقاتلون أولئك القوم؟ من يأتي بعدهم من المسلمين؟ من يأتي بعدهم من المسلمين؟ فالخطاب يتعلق بالمعدوم بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يتناوله ويشمله. قال خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية، فإنهم أيضا نفس المسألة الأولى التي قالوا ما يشمله، الخطاب خاص بالصحابة، وإنما هؤلاء المتأخرون أن من وجد دخل بدليل خارجي. يعني هل الآن إخوان هؤلاء المعتزلة وجماعة من الحنفية هل يقولون بأننا لسنا مخاطبين بالأحكام الشرعية أو ما يقولون؟ ما يقولون بهذا، يقولون نحن نخاطب بالأحكام الشرعية، ولكن قول الله سبحانه وتعالى مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم هو خاص بمن كان في ذلك الوقت، ومن جاء بعدهم دخلهم من حيث عموم التشريع، من حيث القياس، من حيث إلى آخره. فالخلاف في هذه كالخلاف في سابقتها. ويتعلق بالمعدوم خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. مسألة تقدم نظيرها، قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله. مسألة أخرى، انتبهوا يا إخوان، أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، يعني هل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى العباد بشيء وهو يعلم أنهم لا يتمكنون من فعل ذلك الشيء؟ يجوز وما يجوز؟ يجوز. وما هي الحكمة من ذلك؟ الابتلاء. ينظر هل هؤلاء العباد مستسلمون منقادون لأمر الله سبحانه وتعالى، أو أنهم يتقاعسون وماذا ولا يمتثلون. قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. مثالها يتضح وهو قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقول الله سبحانه وتعالى قول فيما ذكر عن إسماعيل أنه قال: افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، يعني أن هذا أمر، فأمره الله بذبح ولده. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم أخبر الله قال: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الآيات فبين الله سبحانه وتعالى أنه لما أمر إبراهيم بذبح ولده الوحيد، من الذبح؟ إسماعيل أو إسحاق؟ الصحيح أنه إسماعيل، لأنه بعد هذه الآيات قال: وبشرناه بإسحاق. فالتبشير بإسحاق جاء بعد قصة الذبح، فالذبيح هو إسماعيل. وأيضا ما يدل على أنه إسماعيل قول الله سبحانه وتعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. بشرها بإسحاق وبأنه سيوجد لإسحاق ماذا إخوان؟ ولد، وهو يعقوب. فلو كان كذلك هذا التبشير قبل أن يولد، هل أمره بذبح إسحاق مع أنه قد بشره بأنه سيكون من عقبه ما يعقوب يكون هو الذبيح؟ لا، الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. فالشاهد ماذا بارك الله فيكم؟ أن الله أمر إبراهيم، فلما أمره واستسلم إبراهيم واستسلم ولده عليهما الصلاة والسلام لأمر الله سبحانه وتعالى رفع الله ذلك الفصل. ما هي الحكمة؟ الابتلاء. الآن أنه لا يتمكن من فعله، يعني
هو قادر
قضاء الله. يعني الآن هذا الآن يجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، يعني أنه لا يفعله. الله سبحانه وتعالى لا يعلم أن إبراهيم ما سيذبح ولده، ولكن أمره. وإبراهيم لما أمره الله ما كان عنده علم أنه يعني سيقضى له بذبح ولده أو سيرفع عنه الحكم، وإنما كان على البلاء والابتلاء، استسلم لأمر الله سبحانه وتعالى فرفع الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم. فهذه المسألة مبنية على ذلك، وهي مسألة الآن يا إخوان بعد تقرير الشريعة ومسألة النسخ قبل التمكن أصبحت يعني مسألة ما تحتها فائدة، إنما هي بيان الابتلاء. نعم نعم، لأن المراد بالأمر الشرعي هو الأمر المقصود، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، بما علم أنه لا يتمكن من فعله. أما الذي هذا فيه هذا المراد البناء على هذه المسألة النسخ قبل التمكن، هل يمكن أو ما يمكن؟ أما مسألة أن الله سبحانه وتعالى يأمر عباده ويكون هناك مانع في قام بهذا المكلف يمنعه من تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، فهذه مسألة أخرى، هذا متفق عليه أن من قام به مانع ما استطاع القيام فإنه فيسقط عنه ماذا؟ القيام في الصلاة، فإنه يسقط عنه القيام في الصلاة. ما جعل ماذا الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ولكن هذه مسألة أخرى بنوها على هذه المسألة. ويجوز أمر المكلف التي فيها النزاع والخلاف، ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، يعني ابتلاء يأمره وهذا العبد ينفذ، فإذا وصل إلى يعني الأمر مرحلة التي هي الأخيرة يعني ماذا نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم، أو ما تمكن من ذلك الحكم إن كان لعجز فقد سقط عنه، سقط عنه ولا يسمع عليه، وإن كان لنسخ فقد رفع الحكم عنه. قال: وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تكليفه، عندنا تعليقه في بعض النسخ تكليفه، في النسخ التي يقرأ منها الشيخ ابن عثيمين تكليفه، والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. الآن هذا الأخير أن المعتزلة شرطوا لأمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله أن يكون الآمر نفسه لا يعلم هل هذا الفعل سيقع أو ما سيقع. هل هذا يقع في أوامر الشريعة؟ لا، وإنما يقع في ماذا؟ في أمر العبد لمن؟ للعبد، في أمر العبد للعبد. قال والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. إذا كان الآمر أنا أقول لك اذهب إلى السوق، اذهب إلى السوق، وأنا أريد منك أن تذهب إلى السوق وأن تذهب وتشتري شيئا، ثم بعد ذلك تأتي وتقول الخط مقطوع مثلا، أو تأتي وتقول، أو بعد ذلك يظهر لي شيء آخر، يعني هذا يكون في حق المخلوقين الذي هو يبدو لي شيئا آخر وأقول لك لا تذهب قد ذهب فلان أو ما أشبه ذلك، فما له تعلق هذا في الأحكام الشرعية. قال وبنية على النسخ قبل التمكن والمعتزلة شرط تعليقه بشرط، بشرط لا يعلم الآمر عدمه، أن الآمر ما يعلم هل سيكون أو ما سيكون، سيكون أو سينعدم. المسألة الأخيرة في باب الأمر، قال وهو نهي عن ضده معنا، نهي عن ضده معنا، هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، وليس هو عين النهي عن ضده، وليس الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وإنما يستلزمه، وإنما يستلزمه. ما هو ضد المستحب يا أخوان؟ ما هو ضد المستحب؟ المكروه. لو قلنا الأمر بالشيء نهي عن ضده، المستحب مأمور به وما هو مأمور؟ مأمور به. فأمرك، فالأمر الآن بالمستحب، هل هو نهي عن ضده؟ يعني الآن سنة الظهر مستحبة، فإذا أمرت بها أمرا، أمر استحباب، هل معناها النهي أنك منهي عن تركها؟ منهي عن تركها؟ ها؟ لا، ليس كذلك، لأنه يلزم من هذا يا إخوان أن كل مستحب فهو منهي عن تركه، يلزم منه أن كل مستحب يكون منهيا عن تركه على هذا القول، يكون منهيا عن تركه، سواء قيل نهي كراهة أو نهي تنزيه، حتى نهي الكراهة يعني أن ترك المستحب، هل من كل من ترك مستحبا وقع في المكروه؟ لا، ليس كل من ترك مستحبا وقع في المكروه، لأن المستحب يعني فعله وتركه جائز، جائز لماذا؟ للمكلف أن يفعله وأن يتركه، إلا أن فعله يثاب عليه، إلا أن فعله يثاب عليه، ومن تركه لا يثم عليه، لا يثم عليه. يلزم من هذا أن كل أمر بشيء مستحب يكون نهيا عن ضده. قال وهو نهي عن ضده معنا، هذه هي مسألة الأخيرة، وخلاصتها أنه يستلزم النهي عن ضده. يعني إذا قلت لك قم، إيش معنى؟ ما يمكنك القيام حتى تترك القعود، لكن هل معنى قم معنى لا تجلس؟ هل معنى قم يساوي لا تجلس؟ لا، أنا ما أتطرق إلى عدم جلوس، وإنما أقول لك قم يعني نفذ هذا الأمر، وما دل عليه هذا الأمر هو القيام. يستلزم من هذا أنك لو نفذت هذا الأمر تركت الجلوس. هل ترك الجلوس أنا نهيتك عن ترك الجلوس أو أمرتك بالقيام؟ أمرتك بالقيام، فلما قمت استلزم من هذا تركك الجلوس، استلزم تركك الجلوس. فإذا جلست هل تأثم على مخالفة الأمر وعلى الوقوع في النهي، أو على مخالفة الأمر فقط؟ على مخالفة الأمر فقط. لو قلنا الأمر الشيء نهي عن ضده، ينتج لنا هذا أنك تأثم من جهتين، من تركك للأمر ومن وقوعك في النهي، ومن وقوعك في النهي. نعم، إلى هنا يا إخوان، وغدا إن شاء الله تعالى نختم في مسألة النهي وكذا. سبحانك اللهم